الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن توفق شيخنا وأن تعينه وأن تغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو عبد الله محمد بن خفيف رحمه الله وصفه بالإمام، وهو شافعي شيرازي من الزهاد العباد، ولد رحمه الله سنة 276 للهجرة، وتوفي سنة 371. وقد ذكر في خطبته هذه التي نقل الشيخ منها هذه القطعة اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على مسائل التوحيد وعدم خلافهم في شيء من مسائل الأصول، وإن اختلفوا في الفروع، وذلك لأن هذه المسألة العظيمة مسألة محكمة لم يتطرق إليها الخلف، وإنما وقع الخلف في ما هو مسرح للاجتهاد في مسائل الفرائض والفروع مما جرى بين الصحابة واحتمل. أما ما سوى ذلك فإن الخلاف فيه كفر، لأن الأصل عندهم محفوظ بحمد الله، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم.
ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر
إنه
أحدثوا،
أنا عندي إنه لما اختلفوا، عندك أحدثوا ولا أشار إلى أنها حاشية.
نعم.
طيب اقرأ.
الله إليك. ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم.
لم يسعدهم فيها بعدها شيء، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ماذا؟ ما الذي، أين فاعل يسعد؟
هذا شيخ فيه حاشية، قال وفق هواهم. لا لا لا، هذه فيما بعد.
لا، صوابها والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس أو ما وافق هواهم، لأنه لا بد ليسعد من فاعل.
فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين،
ومأخذي ومناهجي كله معطوفة على صفتي.
ومأخذ المؤمنين ومناهج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم.
طيب إذن هذا مدخل حسن، فإنه لما ذكر اتفاق الصحابة الكرام على مسائل التوحيد والأصول بين أنه وقع اختلاف في من كان بعدهم بسبب قلة بضاعتهم في العلم وعدم احتمالهم للآثار وعدم تعقلهم للأخبار، فوقعوا في مخالفة السنة ويعني فاهوا بما لم يقله الكتاب والسنة والسلف المتقدمون. لأجل ذلك أراد أن يبين وأن يكشف الحق من الباطل. نعم.
ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة.
وهذه 3 أحاديث مشهورة فيها تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف. فأما حديث تنازعهم في القدر فهو حديث حسن أخرجه الإمام أحمد، ولفظه أنه خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان من الغضب. كناية، هذا التعبير كناية عن الغضب، لأن من فوقئ في وجه حب الرمان احمر وجهه، فكان كناية عن فقال أبي هذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، فبهذا هلكت الأمم قبلكم. هذا واحد. ثاني لا ألفين أحدكم، هذا حديث صحيح، ولعله قصد به لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما وجدتم في كتاب الله فخذوه وما لم تجدوا فدعوه. وحديث الافتراق مشهور، حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، وهو حديث صحيح تلقته الأمة واحتملته. نعم.
ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما قد أمرنا بالاستسلام له، إلى أن قال
ثم إذن هو رحمه الله رأى أن البداء بالأهم قبل المهم، وأهم هذه المسائل ما يتعلق بالعلم بالله تعالى في ذكر أسماء الله عز وجل في كتابه وما بينه نبيه صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، فدل ذلك على أن السلف المتقدمين يبتدئون الحديث بهذه المسائل ولا يعرضون عنها كما يدعي بعض الناس، بل يبتدئون في تقريرها كما ذكرها الله وكما ذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفتحون على العامة باب إشكال، وإنما يقررونها كما جاء تقريرها في الكتاب والسنة، لا يزيدون عن ذلك ولا ينقصون، وإنما يتحول المقام إلى مقام جدال ورد للخصومة إذا انبرى المخالفون بالدعاوى الباطلة، فحينئذ يتعين كشف زيفهم والرد عليهم. أما ابتداء العامة فلا يكون إلا بما نطق به الكتاب والسنة وهو كافٍ في تحصيل العلم النافع، وأما ابتداء العامة بذكر الشبهات وتفتيق المسائل التي هي بعيدة عن أذهانهم غريبة عن خواطرهم فهذا ليس بمنهج مستحسن، بل إنه مفتاح للوسوسة، فإبقاؤهم على فطرهم الأصلية السليمة أولى بالعالم من أن يفتح عليهم باب شك. نعم.
إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته وأكده عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وقال ويحذركم الله نفسه، ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وقال صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي، وقال سبحان الله رضا نفسه، وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه، فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء.
نعم، الحمد لله، قد ذكر آيات من كتاب الله وحديث صحيحة، كل ما ذكر من هذه النصوص الحديثية فهو صحيح بحمد الله عند البخاري وعند مسلم، وكلها قد توافرت على إثبات لفظ النفس، فيوصف سبحانه بأن له نفسا كريمة، ونفسه سبحانه وتعالى ذاته، ولكن تفهم نفسه على ما دل عليه قوله ليس كمثله شيء، فليس نفس كنفس، بل الله تعالى ليس كمثله شيء. نعم.
ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت به السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض، ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقال سبحات وجهه جلاله ونوره، ثم نقل عن الخليل وأبي عبيد وقال قال عبد الله بن مسعود نور السماوات من نور وجهه، ثم قال ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى الحي القيوم، والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات، ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير، ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك، ثم قال ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له
تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال ماذا عندكم؟
لا يشيء وأنه قال
يعني طيب
أحسن ما عندي أحسن أن قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر وأنه قال
يعني هي الواقع أنه هذا من جملة التعرف، قال ثم قال ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال يعني كأنها تفسير للجملة السابقة.
أن قال له يداني قد بسطهما بالرحمة، لكن الموصوف المؤلف يا شيخ أنه قال ثم إنه قال المؤلف الأول
الأولى نعم ثم قال نعم، مراده بذلك محمد بن خفيف.
له يداني قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك، ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري. وفي رواية أخرى يوضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه.
سبحانه وبحمده قد أثبت محمد بن الخفيف رحمه الله هذه الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى، فأثبت بعد النفس وصف النور، وأثبت كذلك الوجه، وأثبت اليدين، وأثبت الرجل أو القدم كما جاءت بلفظين. فهذا يدل على أن طريقة السلف قبول هذه الأخبار واحتمالها وعدم رد شيء منها لشناعة شنعت، فإن القوم قد أحسن الظن بربهم سبحانه، فلم يتبادر إلى أذهانهم ما يوجب أن يصرفوها عن ظاهرها كما فعل من بعدهم، فإنه لا يصرفها عن ظاهرها إلا من ظن بالله ظن السوء واعتقدها دالة على نقص، فحينئذ يفزع إلى التحريف. أما من حملها على المحمل اللائق بالله سبحانه وتعالى فإنه يتماشى معها ويمرها على ظاهرها ولا يتعرض لها بأي نوع من أنواع التحريف. ثم قال بعد ذلك كله،
ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار، فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين، وأنكروا على الصحابة، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل.
نعم، أشار بذلك إلى طريقة الجهمية ومن سار على نهجهم من القدرية والمعتزلة وغيرهم، الذين واجهوا هذه النصوص التي تلقاها سلف هذه الأمة بالقبول بأن ردها هؤلاء وأعملوا فيها المقاييس العقلية، وخطأوا المتقدمين بل ربما كفروهم، وأنكروا بذلك على سلف الأمة طريقتهم، إن بطريقة مباشرة بالرد والإعراض ونبذهم بألقاب السوء كوصفهم لهم بأنهم نوابت وحشوية ومجسمة وغير ذلك من ألقاب السوء التي نحتوها ورموا بها السلف المتقدمين، أو بطريقة فيها نوع تلبيس كقول من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كأنما السلف يؤمنون بألفاظ جوفاء لا دلالة لها، وأنهم أول تأويلا إجماليا بزعمهم، وأن الخلف هم الذين سلكوا طريق التحقيق، فلهذا كان هؤلاء قد ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. نعم.
ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة وأنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله.
نعم، أما المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري فقد أشار عندي في الحاشية، قال أخرج مسلم في صحيحه أن نجدة، تعلمون أن نجدة الحروري هذا من كبار ومن رؤوس الخوارج، هو ونافع بن الأزرق وأشكالهما، وتنسب إليه فرقة من الخوارج يقال لهم النجدات نسبة إليه. فقال أخرج مسلم في صحيحه أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن 5 خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، يعني أنه كتب إليه تحرجا وتورعا من كتمان العلم. كتب إليه نجدة أما بعد: فأخبرني، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ هذه 5 مسائل. فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإنما يحذين على سبيل العطية وتطيب الخاطر، لأنهن لا يشتركن في ذات الغزو، وإنما يخدمن الجيش والعسكر بدواء الجرحى وإسقائهم ونحو ذلك. قال: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. يعني كأنه رحمه رضي الله عنه عرف اليتم بالرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وكتبت تسألني عن الخمس، طبعا وهذا اليتم غير ما يترتب على أحكام البلوغ، فإن البلوغ تثبت به أحكام كثيرة جدا، لكن ما يتعلق بالولاية على المال متعلق بالرشد. قال: وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو، وإن كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك، يعني قصده وإن كنا نقول هو لنا أي لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأبى علينا قومنا ذاك. هذه 5 مسائل أثبتها الإمام مسلم في صحيحه من مساءلة نجدة لابن عباس وجوابه عنها. نعم.
ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله.
حديث الصورة حديث مشهور، والحديث قد روي في الصحيحين: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فجرى خلاف في هذه المسألة، حتى أنه غلط فيها يعني إمام الأئمة ابن خزيمة واستدرك عليه ذلك. فإن الله خلق آدم على صورته قد ذهبت بالناس مذاهب فيها كما أشار رحمه الله، فمنهم من جعل مرجع الضمير على آدم، قال: فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم. فكان الإمام أحمد يقول: وأي صورة لآدم قبل أن يخلق؟ وقيل إن مرجع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق، لكن من أرجع الضمير إلى الله إما أنه حملها فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فهي صورة مخلوقة خلق يعني عليها آدم، وإما وهذا هو الصواب أنه خلق على صورته، على صورة الرحمن، وليس المقصود أنه مثله، حاشا وكلا، وإنما الرحمن سميع بصير عليم قدير، له وجه وله يدان، وابن آدم له سمع وله بصر وله علم وله قدرة وله وجه وله يدان ونحو ذلك، لكن ليس سمع كسمع ولا بصر كبصر ولا وجه كوجه ولا يدان كيدين. فلا يلزم من كون الضمير عائدا إلى الله تعالى أن تكون الصفة مطابقة للصفة، وإنما هو اتفاق في الأسماء وفي المعنى العام الكلي المشترك. فالسمع إدراك الأصوات، والبصر إدراك المرئيات، وليس سمع كسمع ولا بصر كبصر ولا وجه كوجه، ولذلك جاء هذا اللفظ عند ابن أبي عاصم مصرحا به ليس مضمرا اسما ظاهرا، قال فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن هكذا. وكما رأيتم أنها تتوجه بتوجيه لا إشكال عليه ولا غبار عليه ولا يلزم منه تمثيل كما قد سبق إلى بعض الأذهان فاضطر إلى العمل على تأويلها، إما بجعل الضمير يرجع إلى آدم ولا على الأخ المضروب ولا غير ذلك من التأويلات.
ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.